بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على سيد الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين، ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين. أما بعد، فقد بدأنا في الأسبوع الماضي سلسلة متصلة إن شاء الله عن العلاقات بين الرجال والنساء، وما هي الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى أراد تعمير الأرض فخلق آدم للقيام بهذه المهمة، وقد صرح القرآن الكريم بذلك في قول الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فخلق آدم وخلق حواء من ضلع من أضلاع آدم، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، صرح القرآن الكريم بذلك أيضا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وذكرنا في مبدأين أساسيين: المبدأ الأول أن جميع البشر من أصل واحد، فهم إخوة، الأب واحد والأم واحدة، وهذا هو أساس المساواة التي ينبني عليها العدل. أيضا قررت الآية مبدأ ثانيا، هو أن النساء شقائق الرجال، يعني مكملات لهن، مرأة مكملة للرجل والرجل مكمل للمرأة. وعبر رسول الله عن هذا المعنى بقوله: إنما النساء شقائق الرجال. وهذا المعنى مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى في حق الرجال والنساء: بعضكم من بعض. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. وأراد الله أن تكون العلاقة بين الرجال والنساء من أجل التعمير فعلا أن تقوم على أساس الزواج المشروع، لأنه بالزواج المشروع تكون الذرية ويكون التناسل ويكون الاستمرار ويكون تكوين الأسرة وتكوين مجتمع والانتفاع بما خلق الله في الأرض. أما إذا تمت العلاقات بين الرجال والنساء على غير هذا الأساس، يبقى لن تكون هناك ذرية ولا أسر ولا مجتمعات، ولا تعمير، بل سيكون هناك التخريب والتدمير. وضربنا أمثلة بما هو حادث الآن في البلاد التي ما تزال تقدس الزواج وتحترم قيام الأسرة، وأن عدد السكان يزيد في تلك البلاد. أما البلاد التي انهدمت فيها الأسرة وتفككت نتيجة التحلل الخلقي، وهذا واضح جدا في أوروبا، فقد بدأت دولها في التناقض. دول العالم في المشرق العربي والإسلامي يقال إن العدد يزيد فيها بشكل مخيف، هكذا يقولون، بينما العدد في دول أوروبا يتناقص باستمرار، وذلك إن استمر وسيستمر طبعا سيؤدي إلى انقراض هذه الدول، حتى يمكن أن نقول مستقبلا كان هناك دولة زمان اسمها إيطاليا، أو كان هناك زمان دولة اسمها إنجلترا. بعد ما تنقرض بقى، ما دام في تناقص مستمر، يحاولوا طبعا يعالجوا مشكلة التناقص هذه محتاجين لعمالة، ففتحوا باب الهجرة. لكن مشكلة تانية تصفكم، أن المهاجرين أغلبهم من العالم الإسلامي، وهذا في نظرهم خطر، لأن الإسلام بينتشر وهم يخافون الإسلام. لماذا يخافون الإسلام؟ هذه مسألة أخرى ربما نفردها بالحديث في مناسبة أخرى. لكن هم وقعوا في هذه المشكلة، الهجرة من الهجرة إلى تلك البلاد أغلبها من المسلمين، وهم لا يريدون ذلك، لكنهم مضطرون لذلك نظرا لتناقص عدد السكان هناك. يعني عملوا لنفسهم مشكلة سببها الرئيسي الانحلال الخلقي وانهدام الأسرة، فلم يعد هناك زواج ولم تعد هناك أسرة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما يحدث في السويد على وجه الخصوص. يعني يسأل في استفتاء، سئل بعض الشباب لماذا لا تتزوج؟ قال ولماذا أتحمل مسؤوليات؟ لماذا أتحمل مسؤولية بيت وأسرة وأولاد؟ إيه الداعي لهذا الأمر؟ يعني لا يرى ما يدعو لتحمل هذه المسؤوليات ما دام يستطيع أن يقضي رغبته بلا أسرة ولا تكاليف ولا مسؤوليات ولا بيت. إذا لي يتزوج لا في داعي للزواج. إذا ما دام لا داعي للزواج، ما دام لا داعي للزواج يبقى لم تكن هناك أسرة، وما دام لم تكن هناك أسرة يبقى لا داعي للأولاد أيضا. فهذه هي النتيجة التي وصلوا إليها، وهم يظنون أنهم بذلك يحصلون على السعادة. هذا غير صحيح طبعا، بدليل أن هذه الدولة التي نضرب بها المثل، دولة السويد، وهي من أغنى دول العالم وفيها رفاهية شديدة جدا، يعني الناس مش محتاجين لأي شيء، ومع هذا ففيها أعلى نسبة انتحار في العالم. طب ليه؟ مفيش استقرار، مفيش إحساس بالسكينة والأمن والاطمئنان والراحة النفسية، لأن السكينة والأمن والراحة دي تأتي من الإيمان ومن وجود أسرة. يذهب إلى البيت فيجد أولاده يفرحوا بيه ويفرح بيهم، وزوجته تفرح بيه ويفرح بيها، وهكذا، والأولاد يفرحون بآبائهم وأمهاتهم وأعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم، هذه سعادة لا تقدر بثمن، هم محرومون من هذه السعادة بالكلية، معهم أموال نعم ويستطيعون أن يتمتعوا بالوسائل المادية بأقصى طاقة ممكنة، لكن لا يمكن للمادة أن يعني تحقق للإنسان السعادة. تقريبا هذا ما ذكرناه باختصار في لقائنا السابق. اليوم ننتقل الى جزئية هامة في الموضوع، فنذكر كيف كانت علاقات الرجال بالنساء في الجاهليات السابقة على الاسلام قبل الاسلام، وسنأخذ بلاد العرب كنموذج، والبقية بلاد العالم كانت أسوأ حالا مما هو في بلاد العرب. يعني نضرب المثل ببلاد العرب ويقاس عليها باقي بلاد العالم فهي أسوأ من ذلك. كيف كانت تتم علاقات الرجال بالنساء في بلاد العرب قبل الإسلام؟ السيدة عائشة رضي الله عنها تروي لنا او تنقل لنا صورة من صور العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء في الجاهلية، فتقول كان النكاح في الجاهلية على اربعة انواع. النوع الاول نكاح الناس اليوم، يعني اللي معروف بعد الاسلام مجه، وهو ان يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته فيسبقها، يعني يدفع له المهر ويزوجها له، اللي هو المعروف. ده كان موجود ايضا في الجاهلية، بس برضو مع اضافات سنتحدث عنها فيما بعد. هذه صورة. الصورة الثانية تسمى نكاح الاستبضاع. يعني ايه الاستبضاع؟ صورة غريبة جدا الحقيقة. رجل متزوج بامرأة وعايز يخلف ولد يكون فارس وبطل ومغوار وشاعر واديب وفيلسوف، يعني يجمع كل المزايا وكل الصفات اللي مش موجودة فيه هو الزوج ده. فيشوف واحد من الناس كده يعجبه، عايز ابن زي الجدع ده، فينتظر الى ان تطهر زوجته من حيضها، ثم يقول لها استبضعي من فلان، روحي لفلان. فتذهب الى هذا الشخص الذي اعجب به زوجها فيعاشرها، ده بامر من زوجها هو اللي بيقول لها روح. فاذا ظهر حملها، يعني زوجها يمتنع بعد ذلك عن معاشرتها حتى يتبين انها قد حملت من هذا الرجل. فاذا حملت وظهر الحمل يبقى زوجها بعد ذلك حر في ان يعاشرها او لا يعاشرها، المهم ان هو حقق ما يريد، وهو ان يكون له ولد على وفق ما يهوى من رجل اخر مش مهم، هو المهم اللي يبقى بعد مراته ما تولد يبقى له ولد، ده ابنه بقى ينسب اليه مع انه لا ابن ولا حاجة، ده مستورد، ده بيسموه نكاح الاستبضاع. وهذا كان موجودا وشائعا في الجاهلية ومعترفا به، يعني لا حد ينكره ولا يقول لا ما يصحش ولا حاجة ابدا، شيء طبيعي جدا موجود وبعض الناس بيعملوه بالفعل وخلاص حاجة عادية جدا. هذا نوع. يبقى عندنا ايه نوعين. النوع الثالث في الرواية التي تحكيها السيدة عائشة رضي الله عنها النوع الثالث يأتي عدد من الرجال دون العشرة، أقل من عشرة، يعني 7 8 9 ما يوصلوش لعشرة، وكلهم يذهبون إلى امرأة بعينها فيعاشرونها جميعا. فإذا حملت وحانت ساعة الوضع ووضعت استدعتهم، تقول لهم تعالوا بقى تعالوا، طيب حد يقدر يقول لا لازم يجي. فتقول لهم قد علمتم ما كان من امركم، عارفين ايه اللي حصل؟ اه طبعا عارفين. فتيجي الواحد فيهم وتقول له الولد ده ابنك، خلاص ما يقدرش يقول لا، تختار اي واحد يعجبه وتقول له ده ابنك، يبقى ابنك وخلاص، ويبقى ده ابنه هو يقبل هذا الوضع، والباقيين انتهى الامر بالنسبة لهم، ولا حد لهم صلة بالامر ده ولا شيء، فينسب هذا الولد الى من اختارته المرأة، مع ان الجميع عاشروها وهي التي اختارت. هذه صورة، صورة ثالثة. الصورة الرابعة، كان هناك نساء يضعن على بيوتهن رايات، علم راية مرفوعة كده، فهذه الراية علامة على انها يعني تسمح لاي انسان بان يأتي اليها ويدخل عندها ويعاشرها، وهن البغايا، هكذا تقول السيدة عائشة، يعني الداعرات. فيدخل عندها الرجال، فإذا حملت ووضعت أتوا برجل يعرف علامات النسب، يعني يقدر كده يبص للطفل ويبص لمجموعة الناس ويقول الولد ده يشبه الراجل ده، خلاص ما دام قال يشبه الراجل ده يبقى ينسب اليه، ولا يستطيع هو ان يمتنع، وينتهي الامر عند هذا الحد. هذه صورة رابعة. الاربع صور دول يعني ذكرتهم السيدة عائشة في حديث مروي عنها، في صور اخرى وردت في احاديث اخرى، منها ما يسمى نكاح المتعة، وهو ان يتفق رجل مع امرأة على الزواج لمدة معينة بأجر محدد، لمدة أسبوع، لمدة يوم، لمدة شهر، مقابل مبلغ كذا، أو مقابل قطعة ذهب، أو أي شيء، أو ثوب، ثوب من الثياب، فيعاشرها هذه المدة المتفق عليها ويعطيها ما اتفق عليه، وبانتهاء المدة ينتهي هذا الامر، يعني لا في طلاق ولا اولاد ولا ميراث ولا شيء، انما هي تمتع لمدة محددة باجر معين وينتهي الامر عند هذا الحد. هذا زواج المتعة. في نوع اخر اسمه نكاح الشغار. الشغار يعني ايه شغار؟ صورته هي التي تحدد مدلوله، وهو ان يقول رجل لرجل زوجني ابنتك او اختك مقابل ان ازوجك ابنتي او اخت، بدون مهر بقى ولا حاجة، يعني دي بدل دي مهر كده، دي مهر دي ودي مهر دي، يعني يعطيه بنته وياخد بنته، ده يتزوجها وده يتزوجها، او اخت. ده اسمه زواج الشغار، وهذا ايضا حرمه الاسلام. كل هذه الصور حرمها الاسلام بالكلية، لم يبق منها الا الزواج المعروف، وهو اللي هو ان يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته ويدفع لها الصداق ويزوجها ابوها او وليها، هو ده اللي اقر الاسلام. لكن باقي هذه الصور كلها محاها الاسلام حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. في صورة اخرى من صور العلاقات الجنسية، وهي ما يسمى بزواج المقت. ايه المقت؟ يعني اذا مات الرجل واراد احد اولاده ان يتزوج زوجته، مرات ابوه، يكفي ان يذهب وياتي بثوب ملايه او اي شيء ويضع فوقها، يروح جايب ثوب ورمي عليها، ما دام وضع هذا الثوب عليها يبقى هذا اعلان بانها صارت له، كانه ورثها عن ابيه وتصبح زوجه لابنه، تنتقل من زوجة لأب إلى زوجة لابن. هذا زواج المقت، وهذه التسمية المقت يعني شدة الغضب، وهذه التسمية أطلقها عليه القرآن الكريم وحرمه الإسلام طبعا، وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في هذه الحالة لو فرض إن الولد كان صغير فأهله يحبسوه، مش جوزها مات تمشي بقى، لا، تفضل قاعدة لغاية ما الولد يكبر، ان كان الولد عاوزها يبقى ياخدها، مش عايزها تبقى تمشي بقى، يعني كأنها تركة يتصرفون فيها كما يشاءون. طبعا هذا نظام حرمه الاسلام ايضا. في صورة اخرى يطلق عليها نكاح البدل، ايه نكاح البدل؟ واحد متزوج امرأة واخر متزوج بامرأة فيلتقيان ويتفقا على اجراء تبادل، ايه رأيك؟ خذ امرأتي واعطيني امرأتك، موافق، خلاص يلا روحي وانت تعالي، يتبادل الزوجتين، فزوجة هذا تذهب لذات وزوجة ذات تعود لهذا برضا الطرفين، برضا الزوجين يعني، مش برضا المرأتين، المرأتين ما لهمش دخل في الكلام ده. ده زواج البدل، وهو زنا طبعا كما هو واضح، زنا بالتراضي، زنا بالتراضي بين الزوجين، وهذا ايضا حرمه الاسلام. في صورة اخرى من صور العلاقات الجنسية وتسمى المخادنة، والقرآن اشار اليها في عدد من الايات، منها قول الله تبارك وتعالى: فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن، الى ان قال: محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. ايه الخدن ده؟ يعني خدن يعني الخليل، يعني الصاحب، يعني العشير، يعني العشير. فزواج نكاح المخادنة يعني امرأة تعيش مع رجل بس بلا زواج ولا اتفاق ولا شيء، وهو اشبه بما موجود الان في بعض البلاد الاوروبية والامريكية، شاب معه فتاة وفتاة مع شاب بلا زواج ولا اي شيء، صديق صديق وصديق، عشيق وعشيق. ده كان موجود ايضا في الجاهلية قبل الاسلام ومعترفا به. ما هو امريكا بتعيش جاهلية دلوقتي، ما هي دي صورة من صور الجاهلية تتكرر الان باسم الحضارة والمدنية، يعني بيسموها حضارة ومدنية وتقدم، مع ان هي بتستعير التصرفات والسلوكيات من الجاهليات الاولى. ولا ادري كيف تستورد الجاهليات ثم تقول ان هذه حضارة وهذا تقدم ورقي. حضارة ايه وتقدم ايه؟ باوضاع كانت موجودة في الجاهلية، ولما الاسلام اتى بالحضارة والنور والمدنية الغى هذا الكلام لانه لا يليق بالانسان. فهذه ايضا صورة من صور النكاح الذي كان موجودا في الجاهلية ومنعه الاسلام. صورة اخيرة كانت موجودة ايضا في الجاهلية، ويسمى او تسمى هذه الصورة بنكاح الفضل. ايه شكلها دي؟ شكلها ان الزوج اذا مات وليس هناك احد من اولاده يرغب في زواجها يحبسها اهله ويزوجوها لمن شاءوا ويأخذوا مهرها. يعني مش بعد زوجها ما يموت ترجع بقى لأهلها او تبقى حرة نفسها تتزوج من تحب بالمهر الذي تحبه، لا، اهل زوجها ورثوها عن زوجها، ان شاءوا زوجوها لاحدهم او لابنه اللي هو زواج المقت اللي تحدثنا عنه، وان شاءوا زوجوها لشخص اخر واخذوهم مهرها. ولا شأن لأهلها بهذه المسألة، يعني مش أهلها اللي يزوجوها بعد زوجها ما مات، لا، لقد انقطعت صلتها بأهلها وأصبحت كأنها جزء من تركة الزوج الذي مات، وأهله أولى بها من أهلها، فهم الذين يتصرفون فيها، وإذا زوجوها لشخص آخر يأخذون مهرها. هذا أيضا نوع من الأنواع التي كانت موجودة في الجاهلية وحرمها الإسلام. من ذلك الاستعراض لتلك الصور يظهر لنا أن المرأة في الجاهليات الأولى في بلاد العرب وفي غيرها كانت يعني لا قيمة لها، ولا وزن ولا شأن ولا مكانة ولا احترام ولا كيان ولا قيمة، لأنها كالسلعة التي تباع وتشترى، يعني ليست في منزلة إنسان له قيمة وله كرامة وله كيان. فالإسلام هو الذي أعطى المرأة قيمتها وأعطى للمرأة عزتها وضمن لها حقوقها، بل وجعل من حقها ألا تتزوج إلا بمن تريد، يعني حتى أهلها لا يستطيعون أن يكرهوها على الزواج برجل لا ترغبه، بل تستأذن البكر وتستأمر السيد بتعاليم الإسلام، يعني البكر يسألها وليها أبوها أو عمها أو ولي أمرها ويقول لها جاءنا فلان ليخطبك، فايه رأيك؟ لازم يسمع رأيها، لكن لانها بك وخجولة وحيية، فهنا الاسلام يعني في قمة الفضيلة والخلق والكمال الادبي، فيقول الرسول واذنها سماتها، يعني اذا سكتت مع فرضتي يبقى ده يعتبر موافقة، مش لازم تقول ايوة موافقة، لانها تتكسف تقول ايوة موافقة فتسكت، فمادام سكتت يبقى نعلم انها موافقة، لكن لابد ان تستأذن. لو كانت سبق لها الزواج وزوجها مات او طلقت او كذا، وجاء من يخطبها من جديد، تستأذن ايضا.